بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما علم المنطق فهو علم قديم، ليس في الأصل من علوم المسلمين، بل كان من علوم الإغريق اليونانيين، ونشأته من لدن أرسطاليس أو أرسطوطاليس، فهو واضعه، والعرب ينطقونه بأرسطو وأرسطاليس أيضا، كقول المتنبي من مخبر الأعراب أني بعدها شارست أرسطاليس والإسكندرة، وكذلك قول أبي العلاء المعري إذا قرنت في أمر بدون فلا يكن منك في هذا نفور، ففي الحيوان يجتمع اضطرارا أرسطاليس والكلب العقور. وهذا العلم تعريفه أنه علم القوانين والمقاييس التي يرجع إليها في إثبات الأحكام، والمقصود بالأحكام هنا الأحكام العقلية، وذلك أن العقل يرجع إليه عند الاختلاف في الفهم والتصور عموما، والعقول متباينة، فما من أحد إلا وهو راض عن الله في عقله، والناس بهذا لا بد أن يكون لديهم ما يتحاكمون إليه عند اختلاف عقولهم، والذي يمكنه أن يتحاكموا إليه وأن يرجعوا إليه عند اختلاف العقول هو القواعد المنضبطة المتفق عليها فيما بينهم. وهذه القواعد تحتاج الناس إلى وضع قوانين يتحاكمون إليها عند اختلافهم اختلافا عقليا، وهذه القوانين يحتاج إليها في نوعين من أنواع العلوم، في العلوم العقلية البحتة وفي العلوم التجريبية كذلك، بخلاف علوم الوحي فإن لها قوانين يرجع إليها غير هذه، فالوحي المرجع فيه إلى النص الذي يحسم الخلاف في المواضع التي يقصد حسم الخلاف فيها، وما لم يحسمه النص فإن الشارع حاله إلى الأفهام والاستهادات والاستنباطات، فدل ذلك على أنه ليس من أصول الدين التي لا ينبغي الاختلاف فيها، بل هي قابلة لاختلاف وجهات النظر، كل ما لم يحسم بنص فهذا يدل على أنه ليس من أصول الدين التي لا يمكن الاختلاف فيها، بل هو قابل لاختلاف وجهات النظر. أما الأمور العقلية فبما أن حكم العقل ينقسم إلى ثلاثة أقسام، إلى إيجاب واستحالة وجواز، وجد له طرفان، الطرف الأول الإيجاب وهو حكم العقل بالثبوت الذي لا يقبل النفي، والطرف الثاني الاستحالة وهي حكم العقل بالانتفاء الذي لا يقبل الثبوت، وبينهما الجواز وهو الواسطة، فهو تجويز العقل للأمر أي قبوله لإثباته ونفيه. فالتجويز هو مساحة الاختلاف في العقول، وأما الإيجاب والاستحالة فهما طرفان، هما موقفا العقل في الطرفين في الإثبات والنفي. فاحتيج إذن إلى معيار متفق عليه بين الجميع، وهذا المعيار يرجع فيه إلى علمين، أحدهما التصور والثاني التصديق، علمين بمعنى نوعين من أنواع المدركات. فالتصور معناه إدراك المفردات، معرفة مفردات الأشياء دون حكم عليها، معرفة السماء، معرفة الأرض، معرفة الماء، معرفة النار ونحوها من المفردات، هذا الذي يسمى بالتصور. العلم الثاني هو علم التصديق وهو علم الحكم، أي إثبات نسبة إلى المفردات، بعد معرفة المفردات يحكم عليها بإثبات أو نفي، الحكم على السماء بالفوقية، الحكم على الأرض بالتحتية، الحكم على الماء بالإطفاء للنار، الحكم على النار بإحراق الأشياء، هذه أحكام في الإثبات والنفي تسمى بالتصديق، واختيار هذا الاسم لها من حيث أن حكمها في الأصل قابل للنفي أو الإثبات. إذا قلت من دخل النار احترق ومن شرب الماء ارتوى، هذا قابل للإثبات وقابل للنفي، لأنه لم ينزل به الوحي ولا العقل يوجبه، وإنما يرجع فيه إلى العادة، فقد جربنا أن من دخل النار احترق وأن من شرب الماء ارتوى. فهذا إذن حكم تجريبي، ومن لم يجربه يحتاج إلى أن يثبت له، فيحتاج حينئذ إلى تصديقه أو تكذيبه. فهذا العلم كان يمكن أن يسمى بالتكذيب أو أن يسمى بالتصديق، فاختير له خير الاسمين فسمي بالتصديق، لأن التصديق أولى من التكذيب. والأول سمي بالتصور لأن التصور مشتق من الصورة، ومعنى ذلك أنه إدراك لصورة الشيء وهيئته. ولذلك كل تصديق مؤله من أربعة، كل تصديق أقصد مؤله من أربعة تصورات. فمثلا إذا قلت الفيل بارك، هذا تصديق لأن فيه إثباتا وحكما على الفيل بالبروك، وهو مؤله من أربعة تصورات. التصور الأول إدراك الفيل لنفسه بغض النظر عن اتصافه بالبروك، فمن لم يفهم معنى الكلمة لا يمكنه أن يدرك ما تحتها. ولهذا قال ابن هشام رحمه الله في مغني اللبيب، قال: وسألني ابن عقيل وقد عرض اجتماعنا عن إعراب قول زهير بن أبي سلمى: تقي نقي لم يكثر غنيمة بنكة ذي قربى ولا بحق الذي، فقال: علام عطف قوله ولا بحق الذي، فقلت: حتى أعرف ما الحق الذي، فإن الإعراب مندرج تحت المعنى. فبحثنا عنه فإذا هو الشحيح أو السيء الخلق، فقلت: عطف على التوهم، فكأنه قال: لم يكثر غنيمة بنهكة ذي قربى ولا بنهكة ذي قربى، وأن أنه قال بإنهاك ذي قربى ولا بحق الذي، ليس وأن أنه قال ليس بمكثر غنيمة بنهكة ذي قربى وليس بحق الذي، فهي عطف على التوهم لا قوله لم يكثر غنيمة، طهت على غنيمة في الأصل لكن بالتوهم، وأن أنه قال ليس بمكثر غنيمة بنهكة ذي قربى ولا بحق الذي. التصور الثاني هو تصور البروك بغض النظر عن اتصاف الفيل به، فلا يمكن أن يفهم هذه الجملة الفيل بارك إلا من يعرف البروك ما هو، فمن لا يفهم معنى البروك لا يمكن أن يفهم هذه الجملة. ثم التصور الثالث هو هيئة بروك الفيل، هل هو مثل بروك البقرة أو بروك الناقة أو بروك الشاة أو بروك الكلب، فمن لم يعرف هيئة بروكه يمكن أن يتصور حصول البروك لكن لا يستوعب بروكه تماما. التصور الرابع هو ثبوت هذا أو نفيه، هل هو صدق أو كذب، هل فعلا الفيل بارك أو غير بارك. هذه أربع تصورات، منها يجتمع التصديق الواحد، مثل ما قلنا هذا حرام أو هذا حلال، لا بد أن تعرف أولا هذا ما هو. قلت: التمر ربوي، لا بد أن تعرف التمر أولا، فمن لم يعرف التمر لا يمكن أن يفهم هذا الحكم الشرعي. ربوي، من لم يفهم الربا لا يمكن أن يفهم هذا أيضا. ثم بعد هذا من لم يعرف نوع الربوية أو علة الربا في المطعومات لا يمكن أن يتصور الربوية في التمر، لا يدري هل هو ربا، هل فيه ربا النسائي أو ربا الفضل أو هما معا. والواقع أن التمر جنسه من الربويات، فيه ربا الفضل والنسائي مع الجنس، وفيه ربا النسائي فقط مع غير جنسه، فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. فالتمر بالتمر بينهما ربا الفضل وربا النسائي، والتمر بالقمح بينهما ربا النسائي وليس بينهما ربا الفضل. ثم بعد ذلك إثبات كون التمر ربويا يحتاج فيه إلى نص، فيرجع فيه إلى الحكم الشرعي، حديث عبادة بن الصامت مثلا وهكذا. هذا إذن هو حد هذا العلم. أما موضوعه فهو أحكام العقول، وأحكام العقول ترجع إلى هذين الحكمين، إلى التصور والتصديق. فالتصور آلته المعرفات، والتصديق آلته الحجج. التصور إنما يعرف بالمعرفات كالحد والرسم وأنواع التعريف، التعريف اللغوي شرح الكلمة بما يرادفها. وأما التصديق فآلته الحجج، وهي البراهين المثبتة للأمر المشكوك فيه، والحجج إنما تكون عقلية أو نقلية، فالنقلية المرجع فيها إلى السماع، والعقلية التي المرجع فيها إلى حكم العقل لا بد فيها من قياس، لأنها تعتمد على البرهان، والبرهان يعتمد على الأقيسة، والقياس ينقسم إلى قسمين، إلى قياس حملي وقياس استثنائي، والقياس الاستثنائي يسمى بالقياس الاقتراني أيضا. فالعلم الذي يبحث فيه عن المعرفات وعن الحجج وإبطال تلك الحجج هذا هو علم المنطق. إذن هذا موضوع علم المنطق الذي يدرسه التعريف والحجج، مرجعه إلى هذين الأمرين. بعد هذا واضعه كما ذكرنا هو أرسطاليس، لكن لدى المسلمين مترجمه هو المأمون سابع خلفاء ابن العباس، قد أمر بترجمته، شارك هو في الترجمة. والواقع أن المسلمين في ذلك العصر قد بدأوا إنتاج بعض القوانين التي تشبه القوانين المنطقية، لكن لم يكن لهم اطلاع على تقدم اليونانيين فيها، فقد سبقوهم إلى هذا المجال وأتقنوا فيه، لكن كان علم اليونانيين مرتبطا بجانب من الخرافة والشرك، لأن نظرتهم العقلية كلها مبنية على تعدد الآلهة، فاحتاج المسلمون إلى تنقية المنطق من آثار هذه الوثنية الإغريقية، وكلف هذا جهدا شهيدا، لأن كثير من المصطلحات كانت في الأصل مصطلحات شركية، فغيرت في الترجمة العربية وأصبح المنطق خالصا منها. لكن مع هذا بقي الخلاف في حكمه، وهذه مقدمة أخرى وهي حكمه، حكم تعلمه، فقد ذهب بعض أهل العلم إلى تحريم تعلمه، ومن هؤلاء ابن الصلاح والنووي وبعض علماء الشافعية، وتختلف نظرتهم في ذلك. فالنووي رحمه الله يرى أن علم المنطق يثير كثيرا من الشبه العقلية ويجهد العقول ويشغلها عما هو أهم، فمن أجل هذا رأى تحريمه، لأن مذهب النووي تحريم العبث كله، يرى أن كل ما هو عبث فهو حرام. أما ابن الصلاح فإن وجه تحريمه له قال يؤدي إلى الكبر، فإن من عرفه قويت حجته على غيره فاستطال عليه بلسانه فيؤدي ذلك إلى كبره وعجبه، والكبر والعجب كلاهما من أمراض القلوب، وأمراض القلوب حرام يحرم على الإنسان السعي في تحصيلها. ويخالفهم من علماء الشافعية الإمام الغزالي، فيرى أنه فريضة، وقال من لا يعرفه لا يوثق بعلمه، وقال هو معيار العلوم كلها، وذلك أن العلم يرجع إلى وحي وعقل، فالوحي لا يمكن أن يفهم إلا بالعقل، والعقل الناس فيه متفاوتون، فلا بد فيه من مرجع، ومرجعه إنما هو إلى التصور والتصديق، فمن لم يعرف هذا لا يمكن أن يوثق بعلمه وإدراكه لكل ذلك، وبالأخص بعد التأليف حين ألفت المؤلفات على الطريقة المنطقية. وما قاله دافع عنه عدد من المتأخرين بعده كالآمدي والبيضاوي وابن الحاجب وعدد من أئمة الإسلام، وللمدافعة وجه، لأن الغزالي رحمه الله إنما يتكلم في زمانه، وقد توفي سنة 505 في الهجرة، وقد انتشرت المؤلفات في أصول الفقه والفقه وعلم الحديث، وحتى في علوم اللغة كالنحو والصرف والبلاغة، وكلها متأثرة بهذا العلم، علم المنطق. وأيضا فإن علوم الشريعة قد اتسعت في زمانه وكثرت، فقد بلغت ذروتها وقمتها في عصر الإمام الغزالي، القرن الرابع والخامس فيهما كانت ذروة التطور لدى المسلمين، زيادة العلوم وزيادة المؤلفات وانتشارها والتواصل الحضاري مع الحضارات الأخرى، فكان هذا العلم حكما إذ ذاك على المؤلفات كلها، ولا يمكن استيعاب هذه العلوم المختلفة ولا إدراك بناء بعضها على بعض إلا بمعرفة قواعده. فما قاله الغزالي إذن صحيح من هذا الوجه، لكنه لا ينسحب على من سبق، فلا يقصد الغزالي به أن الذين سبقوه من أئمة المذاهب ومن عاصرهم مثلا أنهم لا يوثق بعلمهم لأنهم ما درسوا المنطقة إذ سبقوه، فهذا ما أراده الغزالي ولا يتجه إليه نظره بوجه من الوجوه، بل مقصده من عاصره هو ومن جاء بعده. ومن العلماء من يضع قيودا لحكمه فيرون أنه إنما يجوز الاشتغال به لكامل القريحة ممارس الكتاب والسنة. هذه الأقوال الثلاثة هي التي أشار إليها الأخضري رحمه الله بقوله: والخلف في جواز الاشتغال به على ثلاثة الأقوال، فابن الصلاح والنواوي حرما، وقال قوم ينبغي أن يعلم، والقولة المشهورة الصحيحة جوازه لكامل القريحة ممارس السنة والكتاب ليهتدي به إلى الصواب. وفي العصور اللاحقة بعد الغزالي اشتهر الخلاف الجدلي بين أهل الحديث وأهل الرأي، وكان أهل الحديث ذاك يمثلهم الحنابلة وأهل الرأي يمثلهم الحنفية، وبين الطائفتين خلاف موروث قديم. فالحنفية يأخذون بمذهب أبي منصور الماتريدي في العقائد، والحنابلة ذاك يأخذون بمذهب البربهاري وابن حامد ومن على شاكلتهما من أئمة الحنابلة. فالحنابلة يصفون أهل الرأي بأنهم يؤلهون العقل ويقدمونه على كل ما عداه ويؤثرونه على النص، وأنهم أعيتهم السنن وأن يحفظوها فاشتغلوا بالرأي. والآخرون يعيدون عليهم الحجة نفسها فيقولون هؤلاء ما عجزوا عن أن يفهموا قضايا العقول، فرجعوا إلى النقول عن قوم غير معصومين ولا جاءت النصوص بعصمتهم، واعتمدوا على قال فلان وقال فلان. والواقع أن الطائفتين يمكن أن يصطلحا وأن لا يقع بينهم اختلاف، فليس الأمر بهذه الدرجة لا. فحتى الرأي لا يمكن أن ينفرد دون النقل دون الأثر، والأثر أيضا كثير منه رأي، فالآثار عن التابعين وعن الصحابة وعن أتباع التابعين أكثرها رأي غير معتمدة على توقيف. فلهذا ترون أن الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تأثر بمدرسته الحنبلية فألف كتابه في الرد على المنطقيين، لكن الواقع أنه ما ألف هذا الكتاب حتى أدرك حتى تعلم المنطقة وعرف قواعده، لأنه أراد نقضه من خلال قواعده. والذي توصل إليه هو مجرد وجود بدائل منطقية رشحها هو لأن تكون بديلا عن القواعد التي وضعها المناطقة قبله، فهو مجرد منطقي لكن بقراءة أخرى. فالجميع يتفقون على أن العقل لا يمكن تجريده، وأن الإنسان لا يستغني عنه، وأن الشارع ما أراد تعطيل العقول، وأن من عدم العقل غير مكلف، لأن العقل هو مناط التكليف، وأن النص لا يحكم بذاته وإنما يحكم به، وأن دلالاته لا يمكن أن تستوعب إلا من خلال الفهم الراجع إلى العقل، فهذا لا اختلاف فيه. لكن الاختلاف فقط هو في حدود ما يعطاه العقل من المرجعية وما لا يعطاه. وأصل هذا الخلاف كما تعلمون مسألة التحسين والتقبيح التي انفرد فيها المعتزلة برأي شاذ، حيث زعموا أن العقل مظهر، أن الشرع مظهر لتحسين وتقبيح سابقين عليه، يرون أن كل ما حرمه الشارع فإنما حرمه من أجل قبحه عقلا، وأن كل ما أباحه أو ندب إليه أو أوجبه فلأن العقل يرى أنه أفضل وأحسن يستحسنه. وهذه النظرة لدى المعتزلة اقتضت بهم إلى تمجيد العقل، ثم وقع فيها بعض الشواذ من علماء المسلمين الذين كانت لهم شذوذات كبيرة، ومنهم الطوفي من الحنابلة، فتمجيده للمصلحة أرجع فيه الأمور إلى التحسين والتقبيح العقليين. بل إن بعض الناس يلومون ابن القيم رحمه الله حين قال إن حيث وجدت المصلحة فثم شرع الله، فيقولون كان لازم أن يقول ابن القيم حيث وجد شرع الله فثم المصلحة، فظاهر كلامه موافقة الطوفي، لكن ابن القيم لا يرى رأي الطوفي في هذا الباب. والذي يتلخص من خلال هذه الأقوال أن علم المنطق علم من أصبح من علوم المسلمين، وأن دراسته من فروض الكفايات، وأنه يتعين على المنفرد لطلب العلم لدراسة الكتب الموجودة، إذ هي مؤلفة على الطريقة المنطقية، فلا يمكن أن يستوعب رد الشبهات من العقائد، ولا أن يستوعب القواعد من الأصول، ولا من الجرح والتعديل، ولا من علم البلاغة والنحو والصرف، إلا إذا كان يعرف بعض القواعد المنطقية التي عليها بنية الكتب والمؤلفات. أما نسبة علم المنطق إلى غيره من العلوم فهي نسبة العموم والخصوص الوجهي لاشتراكه مع علم الكلام وعلم العقائد عموما، وعلم الجدل وعلم الفقه والأصول والمصطلح في بعض أبحاثه، والانفراده هو عن هذه العلوم بأبحاث مستقلة. ومع هذا فالأبحاث المستقلة في علم المنطق التي لا تدخل في العلوم الأخرى قد يستغنى عنها بالكلية، فلذلك يمكن أن نستغني الآن عن دراسة بعض الجزئيات المنطقية التي لا يوجد لها ذكر في العلوم الأخرى، مثل الموجهات، ومثل نسبها، ومثل التصوير في القضايا الشرطية، فهذه لم يعد لها دخل في العلوم الشرعية كلها. لكن لا يمكن أن يستغنى عن الكليات والجزئيات وأقسام الكليات، ولا يستغنى عن المعرفات، ولا عن النقيصة والقضايا، ولا عن البرهان، ولا عن خطأ البرهان، ولا عن لواحق القياس، فهذه أمور لا يستغنى عنها أبدا في العلوم الشرعية. أما مستمده فهو من العلوم التي مستمدها الأصلي العقل، وبعد تطويره وترجمته إلى العربية أصبح من مستمداته أيضا لسان العربي، بل ربما يقال إن من مستمداته أيضا الكتاب والسنة، لاعتماد كثير من الجزئيات المنطقية على بعض النصوص الشرعية التي أخذت منها واستنبطت، فإن المسلمين لم يتركوه كما كان وإنما طوروه ونخلوه. ولذلك قال المختار النبوي رحمه الله بعد ذكر الأقوال السابقة في حكم تعلم علم المنطق، قال: قلت نرى الأقوال ذي المخالفة محلها ما ألف الفلاسفة، أما الذي خلصه الإسلام فذاك واجب على الدوام، واجب يقصد فرض كفاية. أما فضله ففضل هذا العلم هو بحسب فائدته، فكل علم فضله بحسب فائدته، كما قال المقري رحمه الله: كل علم للمزية اكتسب، فالفضل من معلومه له انتسب. ولا شك أن زيادة العقل مما يتفاضل الناس به، وأن من عرف كيف يقنع الآخرين ازداد فضله، والمنطق وسيلة لذلك، فهو وسيلة لترتيب الأفكار وتركيبها، ووسيلة لإقناع الآخرين، ووسيلة كذلك لإدراك كثير مما يخفى، فهذا وجه فضله. أما فائدته على طالب العلم فهي إدراك مآخذ أهل العلم وحججهم وقوة العارضة في الاستدلال لمذهبه، واسم هذا العلم هو المنطق، وهذا الاسم مشتق من النطق، فهو في الأصل الكلام، كما قال الحكيم: وإن البلاء موكل بالمنطق، المنطق أي النطق، وإنما سمي بذلك لأنه صيانة للمنطق عن الهذر، فإن من تعلمه استطاع أن يختصر الأدلة. ولذلك إذا وجدت كلام فقيه دارس للقواعد المنطقية ستجده نزرا قليلا، لأن الذي يريد التعبير عنه سيصوغه في جمل يسيرة. أما كلام الفقهاء الذين لم يدرسوا المنطقة فسينتشر ويكثر، ولذلك يتشعب ويصعب ضبطه. فالتقسيمات والضبط الألفاظ إنما يرجع إلى هذا العلم. أما مسائله فهي مثل أقسام العلم الحادث والكلام في الكلية والجزئية وأنواع الكليات والمعرفات والأقيسة وضروب القياس وأشكاله والحجج وخطأ البرهان وأحوال القضايا من العكوس والنقض، وكذلك لواحق القياس. فإذا هذه هي مسائله. أما الكتب المؤلفة فيه فإن الأقدمين ترجموا بعض الكتب ولكن لم يبق لها أثر، في الكتب المترجمة فيه لم يبق لها كبير أثر، وإنما عول المتأخرون على كتاب ساغوشي لابن الأثير وهو مختصر جمع فيه هذه القواعد المهمة، وسماه ساغوشي بكلمة يونانية بمعنى تعلم أو استمع، وكذلك كتاب القانون الجزء المختص بالمنطق منه لابن سينا. القانون في الأصل يتناول الحكمة التي هي الفلسفة والطب والمنطق كلها تعلم، ومثل ذلك المنطق لابن رشد، ومقدمات الكتب الأصولية تعتني دائما بالعلم المنطق، ومنها مقدمة المستصفى الغزالي، وقد حاول ابن قدامة اختصارها في مقدمة الروضة روضة الناظر. ثم بعد هذا نظم الأخضري سلمه فأصبح مصدرا جيدا ومختصرا يذكر المهمات ويتجنب القضايا التي لا ينبني عليها شيء في العلوم الشرعية. وقد وضع الله عليه القبول فانتشر في مشارق الأرض ومغاربها وكثرت شروحه وحواشيه وزياداته، نظم عدد من العلماء منظومات لزيادته وتوشيحه، وقد طبع عدد من شروحه مثل شرح الملوي شرح الصبان و عدد من الشروح من الشرح علي قصارى وقدوري كلها مطبوعة. كذلك منظومة ابن طيب القادري عبد القادر بن طيب المشهورة بالطيبية وبالقادرية أيضا، وقد سماها المؤلف بالجواهر، وهذه أيضا قد تلقاها الناس بالقبول فكثرت شروحها وانتشرت واشتهرت وأضاف الناس إليها كثيرا من المنظومات والزيادات. فهذه الكتب من أتنا بها يكفيه هذا من علم المنطق. السؤال هنا يقول أي المذاهب الأربعة أخذت بهذا العلم أو تأثرت بقواعده؟ والجواب أن كل المذاهب أخذت به وتأثرت به منذ ترجمته، لأنه جاءت ترجمته من القمة حيث ترجمه خليفة المسلمين، فتأثر به كل من دونه حتى أهل الحديث وحتى أهل علم الرجال في مختلف العلوم. ولم يشتهر من المذاهب مذهب بإنكاره بالكلية إلا ما ذكرنا من بعض الحنابلة، وهؤلاء قلة، ف فإن أكثر الحنابلة قد اعتنوا به واهتموا به. الشافعية ذكرنا منهم الذين يرون تحريمه، وذكرنا منهم اثنين من مشاهيرهم من المحدثين، لكن من أئمة الشافعية الذين اعتنوا به واهتموا به من لدن القاضي حسين وإمام الحرمين والغزالي والآمدي والفخر الرازي والبيضاوي ومن دونهم من أئمة الشافعية، كلهم اعتنوا بهذا العلم. كذلك من الحنابلة الذين اعتنوا به التميمي وابن عقيل والموفق بن قدامة وأبو يعلى، وبعد هؤلاء أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية وأبوه وجده، فانتشر هذا العلم في المذاهب كلها. السؤال هنا عن الذين حرموه أو ذهبوا إلى كراهته، هل تأثروا به أو ما تأثروا به أو كان تأثرهم به من حيث لا يشعرون؟ الجواب أن الذين انتشر عنهم هذا القول واشتهرهم من المعتنين بالحديث فقط، ومن هؤلاء أبو عمرو بن الصلاح وأبو زكريا يحيى بن شرف النووي، وكلاهما لا شك تأثر به لأنهما حين ألفا في المصطلح رتبا كثيرا من الأمور على ترتيب المنطقي، وبالأخص أقسام الإجازة ومراتب الجرح والتعديل، كثير من الأمور ما رتبت إلا على طريقة المنطقية لدى أهل الحديث. وأيضا فإن قول ابن الصلاح إنه يقتضي الكبر والعجبة فحرمه من أجل هذا، يقتضي أيضا أن يكون الحديث كذلك والمنطق والنحو كذلك والصرف كذلك، كل هذه العلوم في ذلك الزمان من أخذها دون تربية ودون عناية تعلم العلم للعلم كثيرا ما يتصف بالكبر والعجب. السؤال هنا عن أثر المنطق في التأليف. نحن ذكرنا أن الذين تأثروا بالمنطق يكون كلامهم مرتبا منظما لا ينتشر، والذين لم يدرسوه أو لم يعتنوا به ينتشر كلامهم ويصعب حفظه وتنسيقه، وهذا واضح في كتب الفقهاء، فانظر إلى المؤلفات في أصول الفقه، فمن كان منطقيا مثل أبي عمرو بن الحاجب فقرأ مختصره، وانظر إلى الإيجاز والتنسيق والدقة في العبارة والتقسيم، وقارنه مثلا بكتاب البزدوي، تجدون شاسعا بين الأمرين. وهكذا في الفقه، إذا نظرت إلى كتاب الوشيس الغزالي وقارنته مثلا بكتاب التنبيه أو بكتاب المهذب للشيرازي، عن الشيرازي ليس مثل الغزالي في الأصول نفس المنزلة، تجد فرقا. أيضا نفس الشيء لو قارنت بين بدائع الصنائع والمبسوط لدى الحنفية، فرقا شاسعا، بدائع مرتب منظم تقسيماته واضحة والمبسوط والصوت هكذا. السؤال هنا هل يختار متن معين في المنطق لدراسته؟ أقول يكفي في زماننا هذا أن يعتنى بمنظومة الأخضري، وإذا أراد الإنسان التوسع فإذا كان دارس لأصول الفقه فليأخذ المقدمات المنطقية الموجودة في أصول الفقه، فهي كافية مع نظم الأخضري. نعم، مقدمة الغزالي نفسه في المستصفى أفضل، أو الشيرازي في شرح النمع. السؤال هنا عن نشأة أبي حنيفة، هل اشتغل أولا بالمنطق والعلوم العقلية ثم رجع إلى الفقه؟ جواب أن هذا لا يمكن ولا يصح، فلم يكن المنطق في زمانه، وأول ما ترسم المنطق في أيام المأمون، والمأمون ما تولى الخلافة إلا بعد موت أبي حنيفة، فأبو حنيفة رحمه الله توفي سنة 150 للهجرة، والمأمون ما تولى الخلافة إلا بعد هذا التاريخ، فأبو حنيفة توفي في أيام والده هارون الرشيد، فلذلك لا يمكن أن يكون قد اشتغل بهذا. السؤال عن العقلانيين في زماننا هذا، هل هم من الدارسين للمنطق المتأثرين به؟ جواب أن كلمة العقلانية كلمة معاصرة منحوتة من العقل وزيدت بالنون، فالعقل النسبة إليه عقلي لا عقلاني، فزيادة الألف والنون فيها خطأ لا فائدة فيه، ويطلق هذا الاسم على تيار معاصر أراد إحياء مذهب المعتزلة تقريبا في الكلام في كثير من الجوانب، وهذا التيار بدأه الشيخ جمال الدين الأفغاني وتبعه عليه محمد عبده، وقد تأثر بهما عدد من الباحثين، وأصبح اليوم مدرسة مستقلة يمثلها المعهد العالي العالمي للفكر الإسلامي. فهذه مدرسة مستقلة، مدرسة فكرية تنطلق من الرأي، وليس بالضرورة كل أفرادها درسوا المنطق، بل كثير من وبالأخص من المعاصرين ما لهم قوة منطقية. من رموز هذه المدرسة الآن الدكتور طه جابر العلواني وعبد الحميد أبو سليمان وعدد من الجمال البرتنجي غيرهم كثير. هي مدرسة من مدارس المسلمين، لها آراء تأخذ فيها بآراء المعتزلة، ولها أخطاء ولها صواب مثل غيرها. من نحن إذا قلنا إن فلانا من المذهب الفلاني أو المدرسة الفلانية فلسنا نحكم عليه بجنة ولا نار بذلك. وهنا ينبغي التنبيه إلى قضية، هي أن كثيرا من الناس يظن أنك إذا قلت فلان من أهل السنة فمعناه أنك زكيته، وإذا قلت فلان ليس من أهل السنة فمعناه أنك شهدت له بالنار، شهدت عليه بالنار. هذا غير صحيح. أهل السنة مصطلح يطلق على مذهب من المذاهب، قد ينتسب إليه كثير من لديهم أخطاء فادحة، وقد لا يكون من المنتسبين إليه من لديه كثير من الصواب في أمور أخرى. بالنسبة هذه المشكلة قديمة من أيام البربهاري رحمه الله، حين كان هو يمنح نفسه حق وصف فلان بأنه من أهل السنة وفلان بأنه ليس من أهل السنة، وقال في كتابه هذا من أقر بكل ما فيه فهو من أهل السنة، ومن أنكر حرفا مما فيه فليس من أهل السنة. هذا البربهاري في القرن الرابع الهجري، حسن البربهاري من أئمة الحنابلة. والواقع أن أهل السنة عنده هو بمفهومه أي الموافقين له في نفس المذهب الذي عنده، لا المذهب العقائدي. وهذا التحجير المصطلحات في الواقع المشاحة فيها صعبة، لأنه ما من إنسان لا يستطيع أن يدعي، فهذا الاسم يمكن أن يدعيه هذا ويدعيه هذا، من الأسماء مثل هذا اسمه محمد وهذا اسمه محمد، لا يمكن أن يقول لا من ليس بالوصف الفلاني والقدر الفلاني والقامة الفلانية لا يسمى محمدا ومن سواه يسمى محمد، هذا ما هو صحيح. فالواقع أن مصطلح أهل السنة يطلق على جمهور المسلمين الذين اتفقوا على أن القرآن مرجع في كل الأمور وأنه كلام الله غير مخلوق، واتفقوا كذلك على أن السنة كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنها وحي إليه وأنها مرجع في الأحكام. على اختلاف مذاهبهم المختلفة، لديهم مذاهب في العقائد ومذاهب في الفقه مختلفة متباينة، وعلى هذا يدخل في عموم أهل السنة المذاهب الأربعة مثلا في الفقه وغيرهم، ليست السنة محصورة في المذاهب الأربعة، لكن يخرج عنها الشيعة مثلا ويخرج عنها الخوارج. نعم، فهؤلاء من المسلمين ولهم مذاهب لكن ليسوا من أهل السنة، وليس ذلك حكما عليهم بنار ولا بأنهم لا يمكن أن يغفر الله لهم. وكذلك في المجال العقدي يدخل في مسمى السنة مذهب الحنابلة ومذهب الشاعرة ومذهب الماتريدية، فهؤلاء جميعا هم أهل السنة، ولا يدخل في ذلك المعتزلة والجهمية ونحوهم، هؤلاء خارجون عن مسمى أهل السنة. نعم، والجميع لديه أخطاء ولديه صواب. بالنسبة لدراسات المعاصرين في المنطق، منها مثلا كتاب تسهيل المنطق، وهو لحبنك الميداني، عبد الرحمن حبنك الميداني، وأيضا له كتاب آخر اسمه ضوابط المعرفة، تعرض فيه الكثير من قضايا المنطق بتبسيط سهل. وأيضا يوجد بعض المحاضرات والأشرطة تكون متناولة للعلم كله تفصيلا على وجه معاصر، ليس فيه كثير من التعقيدات، موجود بعضها. السؤال هنا عن التصاق كثير من الطوائف مثل الشيعة والخوارج، أقصد الشيعة والمعتزلة بالمنطق واعتمادهم عليه وعنايتهم به، هل ذلك راجع إلى أن أئمتهم كانوا يعتنون به أو لحاجتهم إليه؟ الجواب أن الواقع أن هذا نتاج زمن طويل من المعارك الفكرية، وقد كانوا طرفا في هذه المعارك، فأفادتهم هذه المعارك أن أكسبتهم دربة منطقية وحازوا بها عناية فائقة بالجانب العقلي من العلم عموما. وإلى اليوم الشيعة وبالأخص الإمامية عندهم عناية بالمنطق، ومؤلفاتهم واضح فيها جدا هذا الأثر. إذا نظرت إلى مؤلفات باقر الصدر أو غيره من المعاصرين تجد اللمسة المنطقية واضحة فيها، وكذلك في التيار المعتزلي سواء من كان منه داخل المذاهب الفقهية لأهل السنة أو من كان خارجها، اشتغلوا بهذا العلم وأفادوا منه كثيرا. أما علم الجدل فهو علم إسلامي صرف، لم يكن معروفا من قبل لدى غير المسلمين، وقد أرشد الله سبحانه وتعالى المسلمين إلى مجادلة خصومهم بالتي هي أحسن، فقال تعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، وقال تعالى: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. وقد طبق ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في مناظرة نصارى نجران حين وفدوا إليه، وفي ذلك أنزلت آيات سورة آل عمران في مجادلة نصارى نجران. وتعريف هذا العلم أنه آداب الخلاف وأسس التحاكم عند الاختلاف، وهذا العلم ينبني كما هو واضح من تعريفه على إمكانية التعدد في الرأي، فالعقول قابلة لأن تتوصل إلى آراء متباينة خلقتها، وعلى ذلك يبحث في أولاها وأقواها، وقد لا يؤدي ذلك بالضرورة إلى الحسم، إلى حسم الخلاف، والذين تشق عليهم الخلافات ويظنون أنها تقتضي تشتيت الجهود أو تقتضي إضاعة المجهود مخطئون في هذا التصور، فإن الله سبحانه وتعالى قادر على أن ينزل الأحكام مرقمة في شكل مواد قانونية، ولم يفعل، وإنما نزلها في نصوص ذات دلالات مختلفة من ناحية الحجم ومن ناحية الوضوح والخفاء ومن ناحية الألفاظ أيضا، ففيها اختلاف واضح جدا بين الأساليب، أساليب القرآن في الإباحة والتحريم والإيجاب والأمر مختلفة تماما، مما يدل على أن الشارع ترك مجالا كبيرا للعقول للاجتهاد. وقد أرشد الله سبحانه وتعالى إلى إعمال العقول في مواطن كثيرة من كتابه، فقال: فاعتبروا يا أولي الأبصار، قال: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، قال: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وكذلك في التوحيد فكثيرا ما يرشد إلى التدبر فيه: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت، إن في خلق السماوات والأرض وخلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا على جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، وفي غير هذا من آيات التوحيد في القرآن. وعلى هذا فلا بد من أدب لذلك الخلاف، وهذا الأدب